أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان البناء أن نتعرض إلى مسألة جواز النظر إلى امرأة يريد الزواج بها، ولكن قبل أن نتعرض إلى هذه المسألة هناك مسائل قبلها أيضا. نهاية هذه المسائل مسألة 25، يقول السيد صاحب العروة رحمة الله عليه: يكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع، وكذا عدة أحكام متقدمة. يكره أن يجامع زوجته بشهوة امرأة أخرى، ما شابه هذا من الأحكام. هذا حبينا أن نتعرض له، وهو أنه ورد هذا الحكم وهو كراهة اتحاد خرقة الرجل والمرأة عند الفراغ من الجماع، ورد في مرسلة الصدوق رحمة الله عليه عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، قال في هذه، طبعا الرواية مرسلة ضعيفة، قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا مخبلا. في هامش الفقيه مخنثا مؤنثا في المخطوطة من الفقيه. يا علي، وصية النبي لعلي: يا علي، من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما. إلى أن قال: يا علي، لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفراق. طلاق علي والطلاق. يا علي، لا تجامع امرأتك من قيام، فإن ذلك من فعل الحمير، فإذا قضى بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوال في كل مكان. إلى أن قال: يا علي، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضى بينكما ولدا يكون أعمى القلب بخيل اليد. بعد عدة أحكام، منها: يا علي، لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا. يا علي، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة، فإنه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق. وقرأ عليه السلام: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يا علي، لا تجامع أهلك إذا خرجت في سفر في مسيرة 3 أيام ولياليهن، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عوانا لكل ظالم. يا علي، لا تجامع أهلك أول ساعة من الليل، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة. يا علي، احفظ وصيتي كما حفظتها عن جبرائيل. هذه الرواية التي ذكرها الصدوق في الفقيه ونقلها عنه صاحب الوسائل في الجزء 20 صفحة 252. هذه طبعا الفقهاء يذكرون في مقدمة في من منهاج الصالحين في رسائلهم العملية يذكرون عدة أحكام، منها يكره يكره يستحب يستحب كذا كذا، لكن أول المنهاج يقولون ترى ذن الأحكام مال الكراهة والاستحباب احنا ذكرناها بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهذه القاعدة مو ثابتة، فلذا انتم جيبوها بقصد الرجاء، بقصد الرجاء. هاي الرواية إذا كان الدليل مالها إذا كانت صحيحة ودالة على ذن الأحكام، بل تقول ذن الأحكام مكروه، ولكنه أولا ضعيفة، ثانيا الوافي صاحب الوافي رحمة الله عليه في الجزء 22 صفحة 734 يقول لا يخفى ما في هذه الوصايا، ضعفها كأنه ظاهر، لا يخفى ما فيها وبعد مناسبتها لجلالة قدر المخاطب بها. ولذلك قال بعض فقهائنا إنها مما يشم منها رائحة الواضع، فقهنا بعضهم قالوا أنه هذه الرواية بها رائحة الجهل والواضع موضوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض فقهائنا من هو الشهيد الثاني رحمة الله عليه؟ قال في المسالك من هذه الوصية تفوح رائحة الواضع، في المسالك جزء 7 صفحة 39. فالحكم بالكراهة غير ممكن، ضعف الرواية ظاهر من عدها أنها موضوعة، النبي يقول لأمير لا تجامع أحلك الكلام. فلذا هذه الأحكام وهي كراحة اتحاد الخلق، الجامع زوجتك، إذا سافرت كذا، إذا كذا كذا، كلها يؤتى بها بقصد الرجاء إن لم يكن على بعضها دليل معتبر. هذا الذي موجود مع الاتحاد الخرقة بلا كلام روايته ضعيفة، فالترك يكون بقصد الرجاء ليس إلا. هذا بالنسبة إلى ما قبل مسألة جواز النظر إلى من يريد التزويج بها. الآن مسألة 26 الرقم العام 3658، المسألة يقول فيها صاحب العروة رحمة الله عليه يجوز لمن يريد تزويج امرأتين أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها، حين أن النظر إلى الشعر والمحاسن إذا قلنا بأنه يجوز النظر إلى الوجه والكف من المرأة الأجنبية فالشعر والمحاسن لا يجوز النظر، لكن بما أنه يريد أن يتزوجها ويريد أن يبذل الثمن والمهر مقابلها يقول له الشارع يجوز لك أن تنظر إلى محاسنها، شعرها ومحاسن الأخرى. هذا أغلب كثير من الفقهاء يقولون يجوز نظر إلى وجهها إلى كفيها إلى شعرها إلى رقبتها إلى ساقها ساقيها. إذن موارد المخصوصة 3-4. بعض الفقهاء وهو القول الثاني يقول يجوز النظر إلى جميع بدنها عدا العورة، ولذا صاحب العروة رحمة الله عليه يتبع هذا القول الذي سبقه فيه صاحب الجواهر. يقول بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها، العورة كأنه فالشيء مسلم عدم جواز النظر إليها، كل البدن يجوز. طبعا هم ما قيد صاحب الجواهر رحمة الله عليه وكذا صاحب العروة، ما قيد بأن يجوز النظر إلى جميع بدنها مع اللباس مع الساتر، وإن كان الأحوط خلافه. أكو قول ثالث في هذه المسألة، أن الذي يريد أن يتزوج امرأة يجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها فقط وفقط، والمسألة طويلة ودقيقة، وكل قول استدلوا له بأدلة. فلذا نحن يقع البحث عندنا في هذه المسألة في ثلاث مقامات. المقام الأول أنه هل يجوز النظر إلى شعرها رقبتها ساقها مضافا إلى الوجه والكفين أو لا يجوز، وإذا جائز فيجوز بهذن فقط المخصوصات، شعر مضاف إلى الوجه والكفين، الساق لأنه ورد عندنا في الأمة أنه يجوز أن ينظر إلى ساقها إلى ساقها إذا أراد أن يشتريها، الرقبة أما يجوز النظر، أما بقية البدن فلا. هذا المقام الأول الذي نتكلم به لعله يطول كم يوم. أدلته شنو؟ هاي الأدلة تساعد عليه أو لا؟ لا تساعد عليه. ثم يأتي الكلام في المقام الثاني وهو ما ذكره السيد صاحب العروة تبعا إلى صاحب الجواهر وفاقا إلى صاحب الجواهر، وهو أن يجوز النظر لجميع بدنها عدا عورتها، أما قيدوه بأنه لا تكون عارية حتى لو كان ظاهر. هذا عامة يجي نتكلم به. فد معركة هنا أقش بين الفقهاء، معركة بين الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وصاحب الجواهر في هذا القول الثاني، وهناك قول ثالث أيضا يأتي في نهاية البحث وهو أنه يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فقط وفقط إذا أراد أن يتزوجها. ثلاث مقامات في هذه المسألة. الكلام فعلا في جواز النظر إلى الوجه والكفين، طبعا هذا نفرض تأتينا هاي المسألة فيما بعد، أنه بالنسبة إلى المرأة الأجنبية التي في الشارع موجودة يجوز النظر إلى وجهها وكفيها أو لا يجوز؟ عدة من الفقهاء قالوا لا يجوز، عدة من الفقهاء قالوا يجوز، بناء على أنه لا يجوز فالذي يريد أن يتزوج بها يجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها وساقها ورقبتها. هل مقدار؟ الأدلة الذي طبعا هذا القول أيضا ذهب إليه جمع من الفقهاء منهم السيد الخوئي رحمة الله عليه، واستدلوا عليه بعدة أدلة. الدليل الأول إطلاق صحيحة محمد بن مسلم وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها، الذي فسر يقول الساق ورد عندنا أنه من المحاسن، محاسن الشعر، محاسن الوجه، محاسن الرقبة، إذن الذي يجوز النظر إليها. دليلك إطلاق صحيحة، طبعا يصرح بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج امرأة أينظر إليها؟ يجوز له أن ينظر إليها؟ طبعا في غير المجتمعات الذي قد يكون إحنا عايشين بها. أصل شخص لعله أصل يتزوج يقول أصلا ما يدري شنو هذا، يخبروه أنه كذا وكذا وكذا. لا، هذا الشخص هو نفسه يريد أن يطلع، يقول أينظر إليها؟ قال عليه السلام: نعم، يجوز أن ينظر إليها، إن يجوز أن ينظر إليها، نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن. شبه سلام الله عليه الزواج بالشراء، والشراء هم مو برخيص، الشراء بأثمان باهظة. أفضل واحد يشتري فالشيء بثمن باهظ من دون أن يطلع عليه؟ مو ممكن. كذلك كأنهم في النكاح، طبعا النكاح هو مو شراء، ليس شراء، ليس معاملة معاوضية، ولذا يصح الزواج من دون أن يكون له علم بالمرأة أصلا. يجوز أن يتزوج امرأة من دون العلم بالمهر أصلا، ماكم يذكرون المهر أصلا في النكاح ده، يصح. بينما في البيع ولا يصح من دون العلم بالثمن، من دون العلم بالمثمن. فحينما نقول يشتري، يعني نشبه النكاح بالشراء، والشراء لا بد فيه من الاطلاع على المشترى، كذلك في النكاح لا بد من الاطلاع على الزوج. يجوز أن ينظر إليها، نعم يجوز، إنما يشتريها بأغلى الثمن. طبعا هاي الرواية ما بيها شعر ووجه وكفين ورقبة وساق، ما بيها. شوف شنو الاستدلال بهذه الصحيحة، على يقول الرواية مطلقة، إطلاق هذه الصحيحة يدل على أنه يجوز أن ينظر إلى الوجه والكفين والرقبة والشعر والساق، إطلاقها دال على الجواز. فإنها سيد القوي رحمة الله عليه يقول: فإنها دالة بإطلاقها على حل النظر إلى المذكورات من المرأة، شعر وجهه كفين محاسن، ساق ورقبة، لأنه ذن ورد أنه من المحاسن، أما غيرهم ما ورد من المحاسن فليس من المحاسن. فإنها دالة بإطلاقها على حل النظر إلى المذكورات من المرأة التي يريد الزواج بها. بلا إشكال هذه الصحيحة، طبعا رواية صحيحة، بلا إشكال هذه الصحيحة دالة على جواز النظر إلى ما ذكرت السيد الخوئي رحمة الله عليه، الوجه والشعر والكفين و الساقين والرقب، بلا كلام دالة، ما حد ينكر دلالتها بالإطلاق. لما تقول مطلق الدالة على، نحن نقول بل صحيح مطلق الدالة على، لكن مناقشتنا احنا في هذا الدليل الأول، لكن هذه الصحيحة الذي انت تستدل به على جواز النظر الى الشعر والساقين والمحاسن الاخرى التي منصوص الرقبة، هذه نفسها بمقتضى اطلاقها يذكرها اصحاب القول الثاني، صاحب الجواهر والسيد العروة، يقولون يدل على جواز النظر إلى جميع بدنها، ولم يقيده بأنه يكون مع الساتر ومع الثوب. يجوز النظر إلى صدرها، إلى وركها، إلى خصرها، إلى بايش يستدلون؟ نفس هذه الصحيحة. يجوز النظر إليها؟ قال النظر إلى خصوص الشعر وإلى خصوص الساقين والرقبة؟ ما قال. أنت استدلت بالإطلاق على جواز النظر إلى هذه، ذول هم يجون يستدلون بالإطلاق على جواز النظر إلى جميع بدنها. كيف تكون هذه الصحيحة دالة على جواز النظر إلى خصوص هذه الأربعة ثلاثة؟ كيف؟ تسدد بالإطلاق، هم يسدون بالإطلاق. والسيد الفقيه رحمة الله عليه هنا يقول أولا دليلهم إطلاق صحيحة محمد بعد يومين ثلاثة لعله يجون أصحاب القول الثاني، أول دليل لهم على جواز النظر إلى جميع البدن عدا العورة إطلاق صحيحة محمد بن مسلم. يوصل السيد الخوي رحمة الله عليه إلى هذا المقام الثاني يقول هاي الرواية ما بيطلق، ما بيطلق والإطلاق قيدا بهذه الصحيحة بأنه هالسعة هالقد، وهناك قيدا بأنه لا مو سعة هالقد. أكو شيء إذا أكو شيء إحنا ما تنقول. يوصل إلى نفس هذه الصحيحة صحيح محمد المسلم الذي هو يستدل بها هنا على جواز النظر إلى خصوص هذه المذكورات بالإطلاق في المقام الثاني يقول هاي ما بيها ليس فيها إطلاق على ما ذكروه من جواز النظر إلى جميع البدن على العوام. ليش ما بيطلق؟ إذا هنا تقول بيطلق والإطلاق موجود هناك ما كان موجود. إيش معنى؟ هنا موجود دال على خصوص دني وما كنت أقيد بالرواية حق بخصوص دني. الرواية بلا أشكال بها إطلاق. وإطلاقها ما مخصوص بدني، هذا يكون دليل على القول الثاني ما يكون دليل على القول الأول. ولا يمكن إنكار إطلاقها هناك والاعتراف بإطلاقها هنا. كيف يمكن؟ يو اطلاق لها يو ما اطلق اطلاق، اذا ما اطلق حتى على من المدن، واذا بيها اطلاق شو نقول انه اطلاق ما بيها. يأتي منه رحمة الله عليه بالنسبة لهذه الصحيحة نفسها يقول فالظاهر انه لا اطلاق لها في حد نفسها هناك. هنا إطلاق صحيح والآخرة لو إلها إطلاق لو ما إلها إطلاق، إذا إلها إطلاق كما تعترف بها أنت هنا وتخصص هذا الإطلاق بين الأربعة من دون مخصص، هناك هم إطلاق موجود وما هو مخصص بالأربعة وبالثلاثة. إيش معنى هذا؟ بالنسبة إلى دليلهم الأول على جواز النظر إلى خصوص الشعر والساق والرقبة والوجه والكفة. الدليل الثاني الذي يذكروه ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه الروايات الخاصة الواردة في جميع ذلك التي حكم عليه السلام فيها بجواز النظر إلى الوجه وإلى المعاصم. معاصم هذا والنظر إلى المعاصم يلازم النظر إلى الكف، فإذا قال يجوز النظر إلى المعاصم من المرأة التي يريد أن يتزوج بها يعني يجوز النظر إلى الكف، إلى الكفة الذي فيها جواز النظر إلى الوجه وإلى المعاصم. ومن المعلوم خارجا أن النظر إلى المعصم ملازم إلى النظر إلى الكف إلا في فرض نادر وهو أنه المرأة لابسة شفوف مثلا، المعصم النظر إليه ما لازم النظر إلى الكف نادر، فالملازمة موجودة. خب وفي بعضها حكم عليه السلام بجواز النظر إلى الشعر، هاي تجينا صحيحة عبد الله بن سنان، وإلى المحاسن شعرا كان أو غيره. يعني شعرا كان أو غيره. طبعا السرغ يقول شعرا كان أو ساخا أو رقبة، لا شعرا كان أو صدرا أو وركا أو خصرا أو لا، هذا ما تنتقيه الثاني الذي من دونه مقيد. يعترف بأن الرواية فيها أنه يجوز النظر إلى محاسنها. يا هل محاسن هنا يقول شعرا كان أو غيره، غيره يعني ياهم خصوصا الرقبة والساق. من أين هذا المقبل وردت في النصوص؟ أما أنه حينما تلت النصوص تقيدها كل منهما موجب. خب هسا من هذه الروايات صحيحة هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري يعبر عنها بصحيحة الفضلاء، كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن ينظر إلى وجهها، عن المرأة التي يريد التزويج بها، ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها. إلى وجهها أخو بالمنطوق، جوز النظر إلى الوجه بالمنطوق، وإلى الكفين بالملازمة. اللي هي جواز النظر إلى المعصم، اللي لازم جواز النظر إلى الكف. خب هاي الرواية تدل على جواز النظر خصوص الوجه والكفين. الصحيحة الأخرى التي يقول فيها أنها وردت في جواز النظر إلى الشعر، وهي صحيحة عبد الله بن سنان، فإنه روى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى طريق الصدوق إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح. أحمد بن محمد بن عيسى يروي هذه الرواية عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي. النهدي يروي عن الحكم بن مسكين، الحكم بن مسكين يروي عن عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان يروي عن الصادق عليه السلام. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها خصوصا الشعر؟ قال نعم يجوز، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. تعليل، تعليل يقول هذا يدل على جواز نظر الشعر، والتعليل إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. هسا باعتبار أن هذه الرواية إحنا ما نعتمد عليها، ما نجي نأكد على قوله إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن موجود صحيحة محمد المسلم الذي يعترف الخصم بأنها صحيحة. إهنا أهم السيد أخوي رحمة الله عليه يعبر عن هذه الرواية بالصحيحة. طبعا هذه الرواية ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب. التهذيب في الطبع القديم مكتوب الهاشم ابن أبي مسروق النهدي للهيثم. هاشم ابن أبي مسروق النهدي ما عدنا لا بالرجال ولا بالروايات، الهيثم الطباع مشتبه كاتبها الهاشم، وإلا الهاشم ابن أبي مسروق النهدي لم يذكر لا في الرجال ولا في الروايات. وغلط النسخ، كتب الهيثم كتبه الهاشم، الصحيح ما في الطبع الحديث من التهذيب وهو الهيثم ابن أبي مسروق النهدي، وهو الموافق للوسائل، ولا وجود لهاشم ابن أبي مسروق النهدي لا في الرجال ولا في الروايات. فالرواية صحيحة على هذا، دالة على جواز النظر إلى الشعر. أولا هذه الرواية صحيح حينما ذكرها سيد الخوي رحمة الله عليه قال أنها صحيحة، وذاك الوقت على مبناه كانت صحيحة. لكن ليش كانت صحيحة؟ لأن الحكم ابن مسكين الذي يروي عن عبد الله بن سنان روى في كامل الزيارات، وكان مبنى همتين أن كل من روى في كامل الزيارات فهو ثقة. بعدين يعني حينما نحن وصلنا خبر أن السيد الخوي رحمة الله عليه رجع عن اعتبار كامل الزيارات لم نقبله ولم نصدقه وقلنا هذا شيء لا يمكن. لكن بعدين لا راجع احنا كنا في حينما رجع هل الإصرار الذي كان من بعض تلاميذه حينما ذهب إلى اعتبار رجال كامل الزيارات مطلقة هل قد ناقشوا تخلقوا بعدين اعترف بالأمر الواقع وهو أنه شنو ذلك خصوص المباشرين لجعفر بن محمد بن قول يعني خصوص أساتذة جعفر بن محمد بن قول هم الثقات لا جميع سلسلة السند أو تنقول جميع سلسلة السند هذا الحكم بن مسكين ليس أساتذة جعفر بن محمد بن قول لكن موجود في سلسلة كامل الزيارات سابقا كان قد حكم بصحته رجع رواية شنو رواية ضعيف هاي الرواية همات شنو دل على جواز النظر إلى الشعر لا حاجة لنا إلى شيء يدل على جواز النظر إلى الشعر ما نحتاج يأتي أيضا فيما بعد بأنه أن المحاسن أصدق مصادق المحاسن هو الشعر ما نحتاج إلى دليل خاص على الشعر يجوز النظر إلى المحاسن بس أنت تضيف إلى الشعر الساقين والرقبة من يخاف لكن إضافة خصوص هذين إحنا نجي فيما بعد نناقش به السق مقصود أن هذه الرواية الصحيحة الذي يستدل به على جواز النظر إلى خصوص الوجه والشعر والكفين والساقين والرقبين الذي يقول أنه ذن من المحاسن فيما بعد هذه الرواية مو صحيحة فلا صحيحة محمد بن مسلم دالة على خصوص ذني يعني مطلقة وأنت تعتبر بالمطلق ولا هذه الصحيحة الثانية وهي صحيح عبد الله بن سنان أيضا ليست دالة لأنها ضعيفة هذا الدليل الثاني الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه الوقت الساعة موجودة عينها اليوم الساعة ما موجودة لنا الوقت انتهى بقى الكلام في صحيحة غياث ابن إبراهيم الذي يستدلون بها ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه على جواز النظر إلى خصوص هذه يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.